الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذا المقام الكريم من كتاب الله عز وجل بيان لأخلاق أعداء الله المنحرفين عن دين الله. الآية الأولى تبين خسة نفوسهم ودناءة همتهم وأنهم لا يطلبون الملأ الأعلى وجنات النعيم، وإنما يطلبون العرض الزائل والدنيا الفانية التي لا بقاء لها ولا دوام. والمشعر هذا يشعر بأنهم غير عقلاء، حتى لو كانوا في نظر الناس من أكبر العقلاء المدبرين المتصرفين في كثير من عباد الله من أمم الأمم والجماعات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه في آخر الزمان ترتفع الأمانة من قلوب الناس حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني معناها إن يبحثون عن الأمين فلا يجدونه، وإنما يقال إن في بني القبيلة الفلانية أو البيت الفلاني أو العائلة الفلانية فيها شخص أمين. هذا من المعجزات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب الذي علمه الله عز وجل إياه، من فتن آخر الزمان أنها ترفع الأمانة من القلوب حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وإنه ليس في قلبه، هذا اللي يقول عليه أمين ليس فيه في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من أحبة منه، زي يقولوا أمين هذا آمن القوم وهذا حاله، فما بالك باللي ما هم أمناء، اللي معروفين بأنهم ما هم أمناء، ما هم معروفين بهذه الخسة النفس. والعاقل عندما يبحث، يعني الإنسان كل إنسان من اللي يصبح الصباح هو ما يدري شو يصير فيه، يموت اليوم يموت ذاكر، هو يجي شيء اليوم يزعجه عن يعطله عن طريق الحياة، هو يبي ينفتح له شيء ما 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 بداله ولا هذا خطر على باله من الرزق أو من غير الرزق، ما يدري الإنسان. إذ ما يقال ذاك الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عميل. هذا طبيعة النفس، الإنسان ما يقدر أبدا يقول إن باكر يبي يعمل كذا إذا كان عنده عقل طبعا، ولكن إذا كان عنده عقل يقول إن شاء الله، إذا أراد الله، إذا يسر الله، إذا سهل الله أفعل كذا، ويعلق. ولك ربنا يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هذه طبيعة. فالعاقل ما دام يعرف هذا الحال ينبغي أن يبحث عما ينفعه. الحيوانات العجموات التي لم تكلف غالبا لا تبحث إلا على ما ينفعها وتبتعد عما يضرها. لو أكلت مرة من شجرة فأحست في بطنها ألما من أكل هذه الشجرة لا تأكلها مستقبلا، وأحيانا إذا شافتها البعير إذا شاف الشجرة هذه اللي ضرته مرة يبعد عن الطريق اللي هي فيه. حتى يقول امرؤ القيس في وصف ناقته تعوج يعني تنحرف من استن تعوج من استن سود أسافله. تعوج من استن، الاستن شجر ينبت في جزيرة العرب يسميه العرب رؤوس الشياطين، العرب يسمونه رؤوس الشياطين، والإبل تهرب منه وتنحاز عن طريقه إذا رأته ويا جماز. وإذا مرة شاف واحد رجل على ناقة يتكلم بكلام خبيث قال هل تعرف هذا أعقل أم جمله، يعني الدبة اللي واقفة هو أعقل منها ولا هي أعقل؟ هي أعقل منه إذا كان منحرف عن دين الله وعن سنة رسول الله. هم أضلوا من الأنعام عامة كما قال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهم شر من الإبل والبقر والغنم ومن عامة الحيوانات، لأنهم ما يبحثون عن مصالح، والحيوانات قد تبحث عن مصالح. أنا ذكرت كلمة جات على خاطر الآن في قوله تعوج من استن سود أسافله، أني لما قرأ بعض الناس قوله تبارك وتعالى في شجرة الزقوم طلعوها يعني ثمرها في القبح والدمامة، ثمرها ثمر شجرة الزقوم في القبح والدمامة كأنه رؤوس الشياطين. فقال بعض الناس من الغافلين أو من المستعجمين اللي ما فهموا اللغة العربية، ولذلك ربنا يقول يعتب على الكفار يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا شيء لم يحيطوا بعلمه. لو أنهم عندهم معرفة بحقائق الكون ما كذبوا بآيات الله ولا كذبوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوا لم يحيطوا بعلمه. فقال هذا المغفل ده والغافل ده قال ليش ربنا يمثل شجرة الزقوم برؤوس الشياطين؟ هو احنا شفنا رؤوس الشياطين؟ احنا ما شفناها، فلا يمثل لنا بشيء ما نعرفه. طبعا عملية إلحادية، وطبعا الشيطان إلى ركب رأس إنسان يجعل له الرشادة ضلالا والضلال رشاد. فيقول ليش ربنا يمثل شجرة الزقوم برؤوس الشياطين؟ يقول كأنه يعني طلع حق ثمر حق شجرة الزقوم اللي في جهنم اللي يأكل منها الكفار رغم أنوفهم فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا يعني خلطا ومزجا وشربا من حميم يعني من نار من ماء انقطع من الحرارة غليان من شدة ما جاءه هذا طعام وشربه شجر الزقوم وطعام وكلمه لياغ البطون قال الحميم. فلما قال يقول هذا إن كأنه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قالوا احنا رؤوس الشياطين احنا شفناها. وربنا يقول في القرآن الكريم عشان يضرب القرآن بعض ببعض عشان يضرب لأن اللي في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وأما الذين في قلوبهم إيمان فيقولون نؤمن بمتشابهه ونرده إلى محكمه ونؤمن بمتشابهه كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دين أهل العلم الذين فتح الله على قلوبهم وشرح صدورهم فعلموا أن ما جاء عن الله حق سواء عرفوا معناه أو لم يعرفوا. لكن هذا المغفل يقول طب إحنا ما شفنا رؤوس الشياطين فكيف يشبه لنا بشر الزقوم؟ هو لو كان عرف بيته بمرؤة القيس ما كان يقول هالكلام. شجر رؤوس الشياطين ده ما هو رأس الشيطان اللي بيوسوس للناس، ما هو الشياطين، لكنها العرب سموا شجرة معينة وسموا قال هذا رؤوس الشياطين، وشافوا ابنهم تحيد عنه تخاف مثل ما يخاف المؤمن من الشيطان، مثل ما يخاف المؤمن من الشيطان صارت الابن تخاف من هذا الشجر. تعوج من استن سود اسافله، من سود اسفل اسود واعل والله ما ادري عنه، لكن مهمته ان الابن تخاف منه. الابن لا تعقل يعني فيها الادراك لما ينفعها، فاذا اكلت تجد الشاه او الحمار أتان أو الجمل أو البقرة أو غيرها وهي ترعى وتحط فمها في الكلى والحشيش وهي ترعى، تشوف رفعت رأسها، رفعت فمها عن شجرة معينة وانتقلت إلى شجرة أخرى ولا تزق هذه الشجرة. ولو أخطأت ودخل عرق من الشجرة اللي هي مات بيها في الشجرة اللي تبيها، بعدها تبدأ تشوف فمها ينزل منه يسيل لعابها من المرض اللي أصابها بسبب هذه الشيء اللي دخل عليه وهي مات بيه وهي ما أكلته راضية. هذا طبعا أعمال الحيوان. الإنسان المفروض أنه عاقل، لأن الله ما كلفه إلا بعد ما وفاه وأعطى عاقل وإدراك ووعي. ما كلفه صغير في بطن أمه، ولا كلفه عندما نزل بطن أمه، ولا كلفه سنه 10 سنين و12 سنة. إحنا صحيح نأمر أولادنا بالصلاة لسابع ونضربهم عليها لعاشر ونفرق بينهم في المضاجع، تمييز لهم وتدريب وتربية مثل ما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإحنا بندربهم صغار عشان يطلعوا كبار، لأن من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه، وأنشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذا طبعا معروف. فإحنا ما بيكلف ربنا أحد إلا إذا ميز، إذا بلغ الحمص صرمش عن كل حركة يعملها من طاعة الله أو من معصية الله. لو مات قبل ذلك ما إحنا مسؤولين عنه، وهو نفسه ما عليه مسؤولية. لو مات قبل هذا السن ما عليه مسؤولية. نصلي عليه كما نصلي على الأطفال، نصلي عليه كأنه رجل لا مدرك ولا مكلف، نقول اللهم اجعله فرطا واجعله زخرا واجعله شافعا مشفعا. ما بنقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، لكن الدعاء ندعوه للميت الكبير اللي بالغ. ليش؟ لأنه ما كلفه الله. والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالله لا يكلفك إلا اللي أعطاك، إن كلفك سألك، لأنه ما يكلفك إلا وإنت عندك الآلات الكاملة للإجابة. فإذا صرفك الشيطان وأطعته وانحرفت عن دين الله واخترت السبيل المعوج وتركت الصراط المستقيم، أنت لا تلوم إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك، لك عين ينبغي أن تتلوم. أنا في هذه الليلة المباركة في قوله تبارك وتعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يبين يعني أن نفوسهم في الحضيض وأنهم يتعلقون بالعرض الزائل. حتى الكافرين، أبو طالب لما راح يخطب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب أم النبي محمد، أبو طالب خديجة بنت خويلد، أبو طالب يقول: إن المال عرض زائل، إن المال ظل زائل وعارية مستردة. يعني ما هو جالس. أنت إذا افرض إنك عندك مليار دولار اللي يقولوا عليه، ولا مليار ريال، ولا مليار اللي يقولوه، افرض ان عندك هذا واصبت بمرض مفاجئ في قلبك او في رئتك او في كبدك او في الامعاء او في يمين او في يسار، القروش اللي انت مجمعها تيجي تدخل على طول تعمل لك علاج؟ ما تعمل لك علاج. كل اللي هناك بتقدر تجيب دكتور، والدكتور مثله ومثلك يعمل عيون ودارس بعض الدراسة، لكن والله اللي في الداخل ما بيشوفه بالعين. قد يعمل اشعة، والأشعات الآن تقدمت وتمدنت وارتفعت في أعين الناس وبذلوا فيها المجهودات الكبيرة، ومع ذلك مرض واحد تختلف فيه تقارير الأطباء، واحد يقول شرق واحد يقول غرب. وقد يفاجئ العبد، ما تحتاج إلى مرض ولا تحتاج إلى علم، يسكت ساكت على طول يضيع، إما ينزل الضغط عن المستوى حيروح، لأنه حط لك ميزان يوم نفق فيك الروح، حط لك ميزان لدقات القلب، ميزان لحركات الكبد، ميزان للرئة، ميزان لكل شيء. وبعدين اكتشفنا في أيام زمان آبائنا ما كانوا يعرفون ضغط وسكر، وصار الأطفال الآن يسمعون عن الضغط والسكر، وصاروا في الأيام الأخيرة حتى العيادات الأولية يحطوا فيها قسم للضغط والسكر.
لأنه كأن هذا المرض هو الوحيد في الدنيا، مع أن ما كثر الأمراض ما لها حد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر: كيف أنتم إذا وقع فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأمراض والطاعون والعلل التي لم تكن في أسلافهم. تم هذا. إذا ظهرت الفاحشة طبيعيك واحد أيضا شديد يقول: طيب الكفار في كل بلاد الدنيا شياطين متمردين والواحد منهم مثل حمار، ولكن هما طبعا أخي سبحان لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. وجاء في بعض الآثار: إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. إذا غضب على قوم جعل رزقهم حرام، وإذا اشتد غضبه عليهم جعل لهم هذا الرزق ينمو ويرتفع. لكن مثل يرتفع مثل البالون، نفخة ضربة واحدة تخليه ما فيه يروح ووو ما يساوي شيء. مثل الجلسة بينما المرء في الأحياء فبينما المرء في الأحياء كذا وكذا إذ صار في القبر تعفوه العاصير يومه رايح، وإن كان ترك مال حظ اللي وراه وحظ اللي وراه من اللي وراه قد يكونون أحبابك وقد يكونون أعداءك. أن الله اللي قسم ما تقدر تحرش أنت ولا تبدل، فقد يرثك أعدى الناس لك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان الله عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. فما ما تدري اللي يدك وحبيبك ولا عدوك. فأنت عليك أن تسعى وليس عليك إدراك النجاح. عليك أن تشتغل في الدنيا، يعني تعمل لدنياك كأنك تبي تقعد 1000 سنة، وتعمل لأخراك كأنك تبي تموت بعد 5 دقائق. إذا جاء حظ النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها كان يقعد معهم يتحدث تحت أمور الدنيا ويتكلم معهم ويحدث معهم ويمازح النسوان نسوانه ويتكلم معهم كلام زين ويفرحهم ويفرحونه. يقول وكانت تقول عائشة كان يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا سلوك أهل الإيمان. يعني إن قال ما أدري الله خلاص مالك غيره. قال لها اعمل ما شئت بشرط أن يكون طريق مشروع وحلال، وبشرط أن لا تنبت، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت في الأمثلة العربية بعض الناس يتعادوا حديث وهو كلام حديث موضوع، إن المنبت لا أرضا قطع، يعني لو أنت ركبت دابتك وبدت تضر فيها طريق طويل عشان تقطع الطريق الطويل أنت بتموت في الطريق، لا أنت اللي وصلت بها ولا أنت اللي خليتها لك. لكن لو تمشي شوية 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 على ميلك تصل طريقك حتى ولو تأخرت شوية، تقعد لك دبتك وتصل إلى الطريق. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر من أرض. فالعاقل يبحث عن الثمرة الباقية، الثمرة اللي يسعد بها سعادة لا يلحقها شقاء. يعني الثمرة لا بد أنك واصل إليها. أصل الموت لا أظن ما في أحد يجهل في الدنيا الموت. أظن ما في الأرض أمة من الأمم لا تعرف الموت، وأن الموت حقيقة المفروض أن تكون ماثلة أمام عينيك ليلة في كل وقت. ولذلك النبي يقول زوروا القبور لتتعظوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور فساد. إذا كان الناس يذكر، إذا كان الناس إن بعد كم يوم يصير محلهم ذي يذكر بالكل مثال. فالعاقل يبحث عن اللي يدوم، اللذة الدائمة ابحث عنها، اللذة المنقطعة إلا الله جعلها حلال. قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانتبه اللذة ما منعنا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال من عملكم، ما قال من عملكم أنتم، امشوا في مناكبها يعني في أطراف الأرض وبين الجبال والوهاد والشعاب والدولات والبر والبحر، واشتغلوا بفضل الرزق، اشتغلوا بفضل الله، اشتغلوا بفضل الله، فامشوا في مناكبها وكل المرزق وإليه النشور، المرجع له هو. فعلى الإنسان أن يختار النافع الباقي. وأنا لو عرفت إن أنا لو أكلت افرض كسرة خبز أو حبة فاكهة إنها تبي تقعد في فمي ساعتين، إن الحبة هذه مثلا البرتقانة إيه مثلا، مثلا لو أن أكلت برتقانة تبي يقعد طعمها ولذتها في فمي ساعة أو ساعتين، وفي حبة أخرى من الفاكهة لو أكلتها قعدت يوم وأنا أشم طيبها في فمي، أنا أحرص على أيهم، على اللي بعد ساعة أو نص ساعة تروح، ولا على اللي تبقى أحسن، مع أن جميع لذات الحياة الدنيا أعلاها يعني اللي الناس ينهبلون عليها الهبال، وقد يعرض الإنسان نفسه بسببها لأن يرجم بالحجارة كالكلب حتى يموت، وهو الزنا من السيد. كم تستمر اللذة هذه من الجماع؟ دقيقة بعدها والله ولا نصف دقيقة، بمجرد ما انسكن خلاص نسي العملية، ما كان هناك شيء. إنما اللذة في لحظة، لحظتين، ثلاث لحظات، أربع لحظات، دقيقة، دقيقتين، وراحت كأنها لم تكن. خلي أهلك يهيئوا لك ألذ طعام تشتهيه في دنياك، وابدأ كله وانت تنظره، وانت تنظره الله جعل لك مثل ما أقول كثيرا من آيات الله اللي داخلة في الآية اللي أنا بفسر لها إن شاء الله، من آيات الله اللي بمجرد ما دخل حط لك ثنايا وأسنان وأضراس أنياب قواطع، كل واحد وظيفة، كل واحد وظيفة، وبعدين انت ما بتشوف شيء، انما تحس بانك بعد ما تبدا تاكل وانت تنظر تبدا اللعاب 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 ينزل على اللقمه اللي انت بتهضم، اللي انت بتنظر فيها دي نوع من اللعاب، انت ما تدري وش اللعاب هذا وش بيسوي، انت ما تدري وش الايات البينات وأن الله جعلها في هذا اللعاب اللي ينزل لك، وتحس فيه بطعم الطعام وتقول الكنه واللذة والنكهة اللي موجودة فيه تحس بها، بمجرد ما تصل الحال ما عدت تحس بها، بمجرد اللقمة هذه اللي انت كنت تستطعمها وهي في فمك بسبب ما يدور حولها وسبب الحواس اللي الله جعلها بين أسنانك وأضرافك ولسانك كلها تحس بها، بمجرد ما تصل إلى الحلقوم انتهت، لن تبحث الذراع بطعم أن هذه موزة ولا برتقانة ولا تبع، أنت تحس بها لما كانت في بين الأسنان، يعني ما خلت شيء. وهذا طبعا من الفواكه اللي أصلها كلمة تفكها تلذذ، والفاكهة يعني للذة، ولذلك ربنا جعل الطعام الأساسي لأهل الجنة فواكه، ما يحتاجون لخبز ولا يحتاجون للرز ولا يحتاجون لشيء من ذلك، إنما طعام فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون. يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما تعجل كل الدنيا تعجل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به، يعني شبيه في اللذة والشيء اللي يروع القلب من لذته، كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أصل احنا بناكل ليش خبز ورز ودام ومن ذا؟ عشان نعيش. يعني ليش الله جعلنا نحتاج للطعام طبيعة وللماء طبيعة؟ علشان نعيش، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعل لابد فاعل، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه فإن كان لابد فاعلا، فثلث القطعين وثلث الشراب وثلث سنين نفسه.
علشان نعيش، ولكن الجنة ما تحتاج طعام للعيش، لأنهم خلقوا للخلود الأبدي السرمدي.
يعني لو ما فيها أكل ما ماتوا، يعني لو ما فيها أكل ما ماتوا. خلقهم للحياة الأبدية السرمدية، وهي الحياة الحقيقية. إحنا في هذه حياة مجاز، خلينا نقول مجاز، حياة مجازية. إحنا توجيك ربنا يقول: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. هو يعني الحيوان البهيمة؟ لا، الحيوان الحياة الكبرى، الحياة الكاملة. الحيوان مراد بالحيوان هنا في الآية الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا لو كانوا يعقلون ويعلمون ما لسارعوا إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه آية. فاللذة الباقية في جنات النعيم، ولذلك جاء في الأثر الموضوع المنسوب لعلي، ومعناه يعني فيه صحيح علي: إذا أذنبت إن كل هم وغم ينقطع إلا حزن أهل، كل هم وغم ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وإن كل نعمة وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي، إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة، وعسى ألا يدركك الغد فتتوب. ربنا يقول في الآية اللي أنا قريتها قبل ليلي: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. كلمة اشترى يعرف العام والخاص. نشترينا اليوم كذا، كل العلم في البيت أبو خمس سنين وراح يعرف اشترينا كذا، يعرف إن جبناه عندنا، بعنا كذا يعني روحناه عنه، أخرجناه من دائرتنا ومن دائرة الانتفاع عندنا. والعرب أيضا يسموه الشرى، شرى بمعنى باع، ما تأتي بمعنى اشترى إلا نادرا. العرب وضعوا كلمة اشترى للسلعة اللي تقبضها، وباع للسلعة أو للثمن اللي تدفع. اشترى باع، أما شرى بمعنى باع. وشروه بثمن بخس، ما اشتروه لا باعوه، وشروه باعوا يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وطبعا أنا قلت في قص الأنبياء ما هو زهد احتقار، لا حاجة، ما هو زهد احتقار، ما هم زاهدين فيه، هم يبيعونه عند الملك بأي طريقة، لأنهم رأوا أن هذا الإنسان الكريم لا يحل لأحد أن يتملكه إلا عزيز مصر. لما الله سبحانه جعلوا في أيدي هؤلاء، لما أهل أكوان رموه في الجب، بمجرد ما رموه في الجب وهو غلام صغير، أوحى الله إليه في الجب: لا تخف، لا تنبأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أنت ده بتعلمهم في المستقبل إنهم رموك في الجب. ولما رموه في الجب ما مضى لحظة، لا ما لحق يصيب الغم. الجب طبعا الحفرة اللي تصير في أعلى الجليد فوق الماء، تحت الليلة اللي حق آخر الجليد من فوق، يصيروا يحطون أهل الجلبان وأهل الأبار يحطون حفرة كبيرة كأنها بيت في جانب، علشان يحطون مثلا العنصر وعندنا يستفيدون من المكاين ومن ذا فيه. هذا الجب يصير في طرف، ما هو في وسط الماء، في أعلى الماء في ناحية من جدار البير. فالله فهم إن معلكوف، نبأه الله فهم إن معلكوف، ألهمه الله إن معلكوف. ما مضى عليه لحظات إلا وهو قصد إخوانه إن يجوا الناس يغدونه، ما قصدهم قتلوا، لو قصدهم قتلوا هناك وراحوا، إنما قصدهم يتخلصوا منه. وقال لأن أخوهم اللي نصحهم بخير قال: لا تقتلوا يوسف، لما لقاهم مصممين قال: لا تقتلوا يوسف وأطلوا في غابة الجب إن كنتم فاعلين. فغيابة الجب المحل اللي يغيب فيه اللي ينزل البير هو ما يصير في الماء، ما لاحظت نظت عليه إلا وإداله نازل. من إداله ده من مين؟ من ناس جايين من التجار، جايين من أرض مدين متجهين إلى أرض مصر، جايين من جهة فلسطين ومن أرض مدين من حول العقبة ومتجهين إلى مصر. فعندما رموا رمى الرجل دلوه
تعلق به هذه فرصة،
فالرجل يوم شافه هذا الوجه اللي ما خلق الله أجمل منه إلا في بعض الروايات إن محمد يفوقه في الجمال، بس محمد ما كانوا يستطيعون النظر إلى وجهه. يعني أنا أعلم أنه لم يكن إلى الآن لم يثبت عندنا أن صحابيا كبير السن وصف وجه النبي محمد. يعني ما في واحد صحابي كبير السن عاجل كان يجرؤ أن يملأ عينه من رسول الله مهابة وإجلالا ووقارا وتكريما، وحتى عياله، حتى علي بن الحسين لما كان يمر يطوف وقال عبد هشام بن عبد الملك أو واحد بن أمية من هذا؟ كان هذا الذي تعرف البطحاء، يقول للفرزق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلهم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يقول في البيت ولا يكلم إلا حين يبتسم، من شدة تكريمه وتوقيره بالشكل هذا. النبي ما كان متكبر عليه الصلاة والسلام، متواضع يمشي خلف الخوف، ولكن لا من مهابته وتوقيره ما يملؤون عيناه منه. وجاء في حديث ليلة الإسراء اللي رواه البخاري ومسلم في يوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. في الحديث صحيح لرواه البخاري ومسلم على يوسف عليه السلام وصفه النبي محمد على يوسف، يقول وإذا هو يعني يوسف كأن يوسف قد أعطي شطر الحسن، شطر الجمال. بس شطر الجمال إيش؟ هل شطر جمال محمد عليه السلام هكذا فسره جماعة من أهل العلم؟ وجماعة من أهل العلم قالوا لا، الله قسم الجمال كله على الناس وأعطاهم نصفه وأعطى يوسف نصفه، فشطر جمال البشر جمعه الله في يوسف، شطر جمال البشر. وإليك واحد يقول في مرته اللي شفه بتقدره وتكرمه وتحبه يقول فلا أنا قارون، يعني ليش تحبني هذا الحب؟ لا أنا غني عشان تبرح بغناي، ولا لا أنا قارون ولا أنا يوسف. يعني لو كنت يوسف تبي تتعلق عشان جمالي، ولو كنت قارون تتعلق بي عشان مالي، فليش تعلقت بي؟ لكن العمل يا مهي عملية مالو جمال، عملية مال جمال. يقول ربنا ولا أمة، يقول عبد ولا عبد مشرك ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكروا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مشركة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وفي بعض الآثار الحديث لا تنكحوهن لجمالهن فعسى جمالهن أن يطغيهن، ولا عسى جمالهن أن يرضيهن، لا تنكحوهن لجمالهن عسى جمالهن أن يرضيهن، ولا تنكحوهن لأموالهن عسى أموالهن أن تطغيهن، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل هي أحب إلى الله من هذه القمر أن تسحبها قمرا لي، ولو أعجبتكم، لو أعجبك حسن المرأة ابحث عن دينها قبل ما تبحث عن جمالها. واحد لما سأل واحد من الحكمة يقول أن لي رغبة في الزواج، قال افعل زوج زين وإياك وذات الجمال البارع، كما قال الشاعر فإنك لن تجد مرعا ممرعا أبدا، لن تجد مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار منتجعي. يبحث عنه الناس ما دام جميل بشكل، كل الناس بدون يرعونه، كل الناس بدون يطلبون إذنهم فيه عشان ترعاه، فلا تحرص على ذات الجمال البارع فإنها شر لك في دنياك إلا إذا الله سترها بالدين كما سترها بهذا ما شهد، لأنه إذا سترها بالجميل فبي تحفظ جمالها دعا غير بعلها. لا تتبرج ولا تبديه لغير بعدها، لا تبدي زينتها من طبيعة أو من صناعة إلا لزوجها، إلا يتمتع بها حلالا دلالا. فيوسف عليه السلام لهذه لما رأوا أشد بمجرد ما جروا من الدال قال يا بشرى يبشر روحه واللي معه يا بشرى يا فرحي يا مسرتي هذا غلام. أنا قال غلام يعني عبد، وكلمة غلام تستعمل على العبد وتستعمل على الصبي اللي ما بلغ يعني سن الكبيرة يسمونه غلام. وإذا فوق يا بشرى يا فرح يا سروري هذا غلام. لما تعلقوا شدوا يقول ربنا، وطبعا كلمة غلام عشان يبين للي وراه اللي ما كانوا حاضرين عند البير ويكذبون عليهم على اللي جايب أهل السيارة. كلمة وجاءت سيارة في أول الآية، وجاءت سيارة، ما هي السيارة حقتنا، السيارة الناس اللي يسيرون على الأرض بكثرة، السيار والديار، الديار اللي يمشي ولا تذر على الأرض من الكافرين، الديار يعني حد يدور عليها ويمشي عليها، والسيارة اللي يسير بكثرة بمعنى انه واحد اثنين ثلاثة اربعة ماشيين في طريق مسافرين يسمون سيارة، اسمهم سيارة في اللغة العربية، اسمهم سيارة في اللغة العربية. وجاءت سيارتهم فأرسلوا والدهم فأدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة، اتفق مع اللي عنده اللي شافوه لما طلع من البير، اللي شافوه ما يشبهوا كذب عليهم، يقول انا جبته من بعيد، انا شايفه طالع قدامهم، هم ماشيين وقدامهم ما في شيء، ونزلوه عشان يصلوا به ما طلع فيه رداء، طلع فيه هذا الغلام، هذا الغلام الصبيح. فلما راوه قال واسروه، اتفقوا سرا عن اللي خلفهم من اهل الله من اهل السياره انه عبد، استبضعناه من اهل المحلات القريبه من البير، اخذناه بضاعه على اساس ان احنا نبيعه ونعطيهم قروشه، استبضعناه يعني اخذناه على ان يستعملوا بضاعه، على ان يعني مثل ما يقول معروف اللغه هذه وتعملها عند الناس، فلان بضع فلان يعني اعطاه مال يشتري به تجاره ويرد عليه الربح حقه ويرد عليه راس المال، ورد عليه راس المال. فيقول اسروه بضاعه يعني اخذناه عشان نستبضعه ونبيعه ونرد لهم قيمته في الرحله الراجعه، واحنا راجعين مره ثانيه عشان نستبضع عشان نجيب لهم القروش. واسروه بضاعه وكانوا فيه من الزاهدين، وشروه شروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني شيء ما هو الكثير ما يعد. وليك ربنا يفرح الناس بما أفرض عليهم من أصفر عليهم الصيام، يقول شهر رمضان يقول أياما معدودة يعني شيء قليل، وشروه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين. أنا أقول ما هو زهد احتقار، لا عز وكلا، ولكنه زهد أن يكون هم سادة لهذا الغلام، يعني ازهدوا في أنفسهم وراوا أنفسهم ليسوا أهلا ولا كفأا، ليسوا أكفاء لأن يسودوا هذا الغلام وأن يكون هذا الغلام تحت أيدي، قالوا هذا ما يجوز أبدا أن يكون إلا في بيت عزيز مصر، بيت الملك، هذا اللي يصلح لبيت الملك. فعرضوه على بيت الملك وفرحت به المرأة وفرح به الرجل، وقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ، ونفعهم الله، ونفع الله به لحاله، نفع به البلاد والعبادة من أرض مصر وأرض مدين وكل البلاد المجاورة والأمم المجاورة انتفعوا به، يعني ما ذهب وهلوا دباء، ما ذهب وهلوا ضياعا، لما قال عسى أن ينفعنا ما ضع خير، ما ضع ظنه ولا خاف ظنه، نفعهم الله به. هذه قصة، فهذا مثال شرى بمعنى باع. ويقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في السحر، ما له في الآخرة من خلاق، إنما العرب يستعملوا اشترى بمعنى أخذ البضاعة السلعة ودفع لها عوض إما دراهم أو بضاعة أخرى. وشروا بمعنى باعوا، وباع بمعنى دفع السلعة في نظير أن يأخذ قيمتها وثمنها. ربنا يقول اشتروا، يعني منها المشركين اللي يأمرنا بقتالهم ومعاداتهم وبغضهم في قلوبنا، بل يجب علينا أن يمتلئ قل أن تمتلئ قلوبنا حقدا وغيظا وكرها لهم، لكن إلا الإحسان إليهم، فلا يمنعنا بغضهم عن الإحسان إليهم،
مثل ما قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه لما أرسله النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى خيبر بعد فتح خيبر عشان يخرص التمر على يهود خيبر، فالنبي عاملهم عليه بأجزاء من الثمرة، فراح يخرص لهم التمر، فلما رأوه أول ما وصل إلى خيبر وإذا أموال مكدسة من التمور وغيرها، قال هذه ليش؟ قالوا هذه لك هدية لك أنت، هذه الثمار جمعناها هدية لك، يبغي يرشونه علشان يساعدهم في ما يظلمهم في الخلق، يحسبون إنه بغض لهم وكره لهم وحقد عليهم باعتبارهم يهود أو نصارى يهود ما إنه يبي يظلمهم، فقالوا إحنا جمعنا لك هذا والحال ما معه أحد. قال يا إخوان القردة والخنازير، والله ما تركت وجها أحب إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم، والله ما يمنعني بغضي لكم إقامة العدل فيكم. قالوا جميعا بهذا العدل قامت السماوات، قامت السماوات والأرض. فكونك أنت تبغضه ما هو بتبغضه عشان تؤذيه، لا، إنما المعاملة تعامله من أحسن ما تعامل الخلق، لكن ما هو تعامله معاملة الحب، لا ما هو حب. أنت يا أخي عندك دجاجة أو عندك خروف أو عندك دب تذبحه عشان تأكله، وأنت بتكره خروفك ولا بتكره خروفك وبتأكله وأنت بتحبه، وهذا تكرهه وتحسن إليه. اليهود والنصراني وكل من عاد الله وعاد رسوله وكل من تجرأ على 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 يعني الاستهزاء بآية من آيات الله أو بحكم من أحكام الله أو بشرع بشيء من شرع الله أو برسل الله، يجب عليك أن هذا هو المفروض، إن بمجرد ما يعلن واحد مثل هذه الارتدادات الردة اللي يؤخذ في الحال إذا كانت بلاد تحكم شيء ما يمكن، بمجرد ما تظهر منه ويثبت عليه أنه استهزأ بالله أو استهزأ برسول الله أو استهزأ بشرع الله، استهزأ بالقرآن، استهزأ بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استهزأ بالمسلمين لإسلامهم، ما هو لأنفسهم لا لإسلامهم، استهزأ بالمسلمين لإسلامهم، هذا مرتد. فإذا ارتد تجري عليه حكم الردة، نقول له شوف وش الشبهة اللي عندك اللي خلتك تقول الكلام القائد ده، فإذا قال شبهتي كذا نجيب له العلماء اللي يشرحوا له، فإن هداها الله بعد ما يبينون له ويوضحون، ما هو علماء يمشون الحال، لابد يكونوا علماء فاهمين فقهاء يعرفون أسرار الشريعة وأحكام الدين ويعرفون العلل البعيدة والقريبة ويستنبطون الأحكام من أصولها من أصولها. فإذا بينوا له واستمر على كبر ثلاثة أيام يقطع رأسه، وإن كان عنده مال عياله ما يرثون المال هذا، لأن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإن كان لزوجه بمجرد ما ارتد صارت حراما عليه، لا يحل لها أن تقربه منها أو تدنيه منها أو يلمس يدها أو غيرها أو غيرها من جسمها، صار مرتد تجري على أحكام الردة. لكن إذا كانت مثل ما يقولون الطاقة ضيعة، كل واحد هو اللي يقوله في الجرائد في الإذاعات، كل واحد يطعن على الإسلام من الشرق ويطعن الإسلام من الغرب، وتطلع لك النسوان الداعرات في الإذاعات والوداء وتتكلم كأنها هي المشرعة لإله السماوات والأرض. الإسلام ظلم المرأة، الإسلام جعل المرأة نصف الرجل، هذا ردة، هذا ردة. اللي يقول إن الإسلام ظلم المرأة وجعل المرأة نصف الرجل ردة، هو صحيح الإسلام جعل المرأة نصف الرجل في الميراث وجعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، لكن ما ظلمها لا بهذا ولا بهذا، لا في كونه جعل لها نصف المرأة ظلمها، ولا كونه جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل ظلمها، إنما العليم الخبير، وبدأ الناس يعرفون في عصرنا وقبل ما قبل عصرنا بقليل لما بدوا يحللون وبدأت التحاليل الكيماوية وغيره وبدأ يعرفون إن الرجل غدده أقوى من غدد المرأة وطبيعته أصلب من طبيعة المرأة وتفكيره أدق من تفكير هذا في الأصل، وأن النساء عوارض النساء في المرأة أكثر من عوارض النساء في الرجل، هذا في الغالب، لكن النادر لاحظ ما قد تأتي امرأة فارغة
مثل عائشة وغيرها رضي الله عنها في فقه الشريعة ومعرفة الشريعة لغير. هذه الله سبحانه قد يختار يعني لظروف، يعني لأسباب، كما اختار عائشة للنبي محمد ونساء الله خديجة للنبي محمد وأم سلمة للنبي محمد وصفية بن عيون أم محمد. هذه الاختيارات خاصة مثل ما قال الطيبات والطيبين والطيبون للطيبات. هذه كل المرة لها حال. بس نهيدا حتى لو كانت من أفقه الناس وأعرف الناس ما تقدر تتعرض للذي يتعرض له الرجل. جميع دول العالم مؤمنها وكافرها إلى الآن ما يخلون المرأة تمسك المحراث عشان تحرث في الأرض اليابسة. البقر يشدون المحراث ويمسكوا رجل، لا تمسكوا امرأة، ولا تستطيع المرأة مهما كانت قوية أن تمسك الباب تحرث. صحيح تبعد على مكينة كمكينة الآن أو سيارة مثلا من الحراثات، هل تبعد؟ صحيح تشغلها لأن لا تحتاج عمل، سهلة تدور المكينة، تدور الزر والمفتاح ده وتشغل. لكن الأمور الثقال، الأمور العظام، الله جعلها للرجل. عصبه أقوى من عصب المرأة، وغدده أشد من غدد المرأة، وتكوينه أعظم من تكوين المرأة. ويجعل الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. وأما كون المرأة بنصف ذلك، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتين من من تضل شد أن تضل إحداهما، يعني تنسى، ما تضل يعني تخالف شريعة الله، أن تضل إحداهما، أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل شهادة المرأتين بشهادة رجل. يطلع لك المرأة في بلد، في بعض البلاد المنتسبة للإسلام، وتمسك الإذاعة وتقول البلاد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو قلت لهم أنتم كفار قاتلوك، ما يرضون أن يكونوا كفار. ولو قلت أنتم أنتم أهل السنة والجماعة قاتلوك، ما يرضون إلا أن يكونوا أهل السنة والجماعة. ومع ذلك يسكتون على المرأة ويزدف في الإذاعة وتقول الإسلام ظلمنا، أنتم ترجعوا لنا لتقاليد بالية في عصور قديمة، راح الإسلام، الإسلام كان أيام الجمل والنادى، أما أيام الصاروخ والطيارة وهذا وهذا، وش تجيبوا لنا إسلام؟ هذه طبعا مرتدة وتقتل كما يقتل الرجل، إلا عند أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا تقتل المرأة إذا ارتدت، لا تقتل النساء عنده إذا ارتدت، لأن أخذه ما فهمه ما هو قوي، لأن النبي لما قال نهيت عن قتل النساء يعني في الحرب، في الحرب. أما إذا ارتدت المرأة، إذا زنت المرأة، ما هي بتموت موت عادي، بيرجموها بالحجارة حجر وعادي يدخلوا حتى تموت، حتى تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة قتيلة في المعركة غضب غضبا شديدا وقال نهيت من قتل هذه، نهيت عن قتل النساء، هذه في الحرب. حتى لو خرجت تحارب لا تقتل، إذا تمكنت منها لا تقتلها. وضربت لكم قصة أظن أبو دجان رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بحقه في معركة أحد، وبعدين لقى امرأة كأنها بسفة تضارب الرجال وهي متلثمة، فرفع سيف النبي، بمجرد ما شافت السيف مرتفع عند رأسها ولولت، فعرى يقول فعرفت أنها امرأة، فكففت سيف النبي عنها إكراما لسيف رسول الله أن أقتل به امرأة، أقتل به امرأة. هذا حل. اشتروا بآيات الله ثمنا قليل. أنا أسمع بعض الناس نسوان ورجال عندما يكون سيئين في الكلام ويكلم واحد يقول أقسم بآيات الله، فأنهاه أقول له لا تقسم، لا تحلف بآيات الله، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات قرآنية وآيات كونية. آيات الله قسمين، آيات كونية مخلوقة، وآيات قرآنية هي كلام الله وهو صفة من صفاته، كلامه صفة من صفاته. لو تقول مثلا أقسم بكلمات الله نقول لك صحيح. لو تقول أقسم بكلمات الله التامة نقول لك صحيح، حلفك صحيح، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن حلف بغير الله فقد كفر، سواء كان اللي انت حلفت به من آيات من 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 الكونيات هذه من غير الله، من غير أسمائه وصفاته، سواء كان سماوات في عظمها أو الأرض في كبرها أو الآيات اللي مثوثة الإبل والجمال والأنعام وغيرها من آيات الله اللي في الكون، هذه كلها آيات الله. وأنت كما قلت كثيرا لو حطيت يدك على راسك أو جبت واحد يقيس لك كل ملي من راسك أو أقل فيه آية من آيات الله إلى إخمص قدميك. ما تقدر ما يقدر أي قطاع تطلعه من جسمك إلا فيه آية من آيات الله الكونية، كما شفت في الدرس الماضي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو جاءت الرأس هذه وش فيها من الآيات؟ يقولون ان كورتين في اخر المخ من وراء اللي يسمون المخيط، كورتين، الكره اليمنى تدور الجانب الايسر من الجسم، فيها ملايين الات الارسال، هي للارسال للاتصالات، المركز الرئيسي للاتصالات في الجسم. كره على اليمين تدير الجانب الايسر من الجسم، وكره في اليسار تدير الجانب الايمن من الجسم. إذا أصيب في شيها ضربة أو شيء في الكرة اليسرى أصابت يصير الشلل أو الإصابة في الجانب الأيسر من في اليد اليسرى في الرجل اليسرى في الكبد، لكن القلب ما يجي الشيء. ولو جت الضربة يعني قلنا الآن جلطة مثلا في المخ، إن كانت الجلطة جاية في الكرة الشمالية اللي على اليسار هي خفيفة لأنها تصيب الكبد وغير يمكن الإنسان يعتبره بدل يعني غير هذا أخر ويمكن يعيش ويمكن يداوى ويعالج، ولكن إذا جت الجانب الأيمن أتلفت الجانب الأيسر من الجسم. آيات لله، ليت ما صارت هذه هنا ولا هذه، لكن عشان يبين أنه على كل شيء قدير. وبعدين هذه الآية هذه الكورة مملوءة يعني من جهازات الإرسال، لو جمعنا لو جبنا من كبر المسجد النبوي جهاز عشان نحط فيه آلات إرسال بعدد اللي في المخيم في المخ الصغير ما أعجزنا، يعني ما يسعها المسجد النبوي وهي هنا في تقريبا كبر البيضة أو أصغر من البيضة. وفي هذه الآلة هذه وش وظيفتها في هذا الجسم وهذه وظيفتها الجسم، هذه الآلة ترسل علشان الأكل إنك تحس إنك جائع، وترسل لك إشارة، وهذه ترسل لك الإشارة القوية المستعجلة مثل البرقية المستعجلة، هتعرض برقية مستعجلة تقول انت احرص ترى البول جاك الان، وهذه تعطيك اشارة اذا كان البول ما هو جاك الان تعطيك اشارة انك يمكن تصل لبيتك وانت ما انت تحتاج للحمام، وهذه تعطيك اشارة بانك انت على كذا وكذا، وهذه تعطي اشارة للضحك، وهذه تعطي اشارة للبكاء، وهذه تعطي اشارة للنوم، وهذه اشارة لليقظة، وهذه اشارة للجوع، وهذه اشارة للعطش، فلتر كل واحدة منهم لها وظيفة. وعرفوها الناس الذين يدرسونها الآن في الدراسات، مئات الملايين من هذه الإشارة فيك أنت وحدك، يجمعها الله في كرة أعلى كرة عشان تجدها الآن، مع أن كل هذه ما هي أجهزة سهلة. الكبد وشي من الأجهزة اللي ما لها حد ولا عدد، القلب وشي من الأجهزة ما لها حد ولا عدد، الرئتين وشي من الأجهزة ما لها حد ولا عدد. وأنا دائما أضرب مثلا باللي احنا نشوف بالعين، شوف فيها من الآلات والآيات، شوف فيها الرأس وما وعى البطن وما آيات لله لا تعد ولا تحصى، لكنها آيات مخلوقة. فإن قلت أقسم بآيات الله نقول لك احذر، لأن الحلف بالمخلوقات لا يجوز سواء كانت آيات أو غير آيات. يعني ناقة ثمود اللي طلعها لهم صالح من الحجر لما قالوا اتنا بآية، فعلى طول اهتز الجبل مثل المرة اللي جاها المحيط وطلع لهم ناقة، طلعت الناقة من ولدتها الصخرة، وبعد ما ولدتها الصخرة بدت تنهم الماء اللي شفته قدامها شربته ما خلت فيه ولا قطرة من البير. قالوا هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وأخذ يحذرهم، فقام طاغيهم وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هل الآية هذه اللي هي الناقة هذه أنا أحلف بها؟
لا،
هي آية، آية آية، ما هي آية وبس، آية كبيرة، آية مبصرة، ومثل من الآيات اللي الله جعلها على يد موسى لفرعون، آيات مبصرة، تسع آيات مبصرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مبصرة. فهل أنا أحلف بهذه الآيات؟ أحلف بفلق البحر، أحلف بالبحر اللي انفلق، أحلف بالعصا اللي ضرب موسى، ما أحلف بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركب فرأى سمع عمر بن الخطاب على عادة الجاهلية على عزل وهو يحلف بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، يعني كأنك إذا حلفت بشيء جعلته طاغوت، لأن الحلف عبادة، القسم عبادة، لا تكون إلا لله وحده، ولا تكون إلا باسم من أسماء الله وصفة من صفات الله. قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، وبعض الروايات لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد ضربت أمثلة كثيرة، يعني فيها أفحش من الزنا، فيها أفحش من القتل، فيها أفحش من شرب الخمر، فيها أفحش من السرقة، هذه كلها أهون من الشرك بالله حتى ولو كان شرك أصغر، فما بالك بالشرك الأكبر. صحيح الحلف بغير الله شرك أصغر، ما هو شرك أكبر، الحلف بغير الله من باب الشرك الأصغر، لكن المرأة ما تطلق، ما يعني ما تبن منك، ما تبن ممن حلف بغير الله. ولكن لو دعا غير الله، تجار بغير الله، نادى النبي أو نادى ولي من الأولياء وقال لي اعمل لي كذا يا سيدي، اشف مريض، عافي مبتلاي، فرج كربتي، أقل عسرة، تجد عن خطيئة لكافر بالله، لو مات على ذلك ما راح ريحة الجنة، ولا يغفر الله له هذا الكفر الشرك إلا بتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكنه لو كان شرك أصغر كالحلف بغير الله وكقوله ما شاء ما شاء الله وشئت، أو لو لك يا فلان كان صار علينا كذا وصار علينا، لو لك يا فلان كان صار علينا كذا وكذا، شرك أصغر لا يقبل الله، لا بد لو مات عليه صاحبه بدون توبة لا بد أن يدخل نار جهنم. عندما يرجون على الصراط اللي طوله طلوع ألف سنة وفوقه ألف سنة ونزول ألف سنة، وهو رج من الشعرة وأحد من السيف وعليه كلاليب تخطف، عندما يرجع على ذاك يرجع لجهنم ويعذب فيها بس ما يخلد، فلما يأخذ نصيبه من العذاب يخرجه الله من فضله. الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر خلدوا فيها ما يخرج منها أبدا بحال من الأحوال، كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودهم جلودهم، هذه آية من آيات الله. فلا يجوز الحال بآيات الله مطلقا، يعني بمعنى لأنه إذا قلت بآيات الله قد يتوهم متوهم أنك تحلف بالمخلوقات، فالباب اللي يجيك منه ريحته هو السريع. فلا تحل إذا قلت، لو قلت صحيح تقول أنا أقسم بكلمات الله، أقسم بآيات الله التي في القرآن العظيم، يعني أقسم بالقرآن العظيم، هذا يجوز، لأن القرآن كلام الله. والإمام أحمد يستدل على ثبوت أن الكلام صفة من صفات الله، الإمام أحمد بن حنبل بيرد على المعتزلة والجهمية وغيرهم لما أنكروا كلام الله، كما ذكرت قريبا في قولي حتى يسمع كلام الله، الإمام أحمد لما قال لو كان كلام الله خلقا من خلقه أو عبارة جاء بها جبريل أو محمد ليست من الله، ما كان يجوز أن يقول القائل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما كان يتعوذ بها الإنسان، لأنه لا يتعوذ إلا بالله بأسمائه وصفاته. يعني لا تقول أعوذ بكذا، أعوذ بكذا لا يقول، يعني كان الجن يلعبون بالإنس قبل الإسلام، فكان الإنس يخصوص الكفار في الجاهلية إذا نزل وادي من الأولياء قال نعوذ بسادة هذا الحي أو بسادة هذا الوادي من سفهاء قومه، ما قدامهم شيء، الجن ما يرون، إنه يراكم وقبيلهم من حيث لا ترونهم، فعشان من خوفهم من الجن في الجاهلية في جزيرة العرب عشان خوفهم من الجن إذا نزل وادي من الأودية يقولون نعوذ بسادة هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من الجن، عشان يتعوذون به، عشان يستجرون به، عشان يحميهم من الجن الصغار اللي تبعوا سفهاء الجن اللي تبعوا. فيقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وكفرا. فاللي يستعد بأحد غير الله اللي يستعد بأحد غير يزيده طغيانا وكفرا ويزيده رهقا. وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلو الإمام أحمد يستدل على أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، وأنا نسيت أن أقول عندما كنت أذكر هذه الآية إن كلام الله ما هو القرآن لحاله، القرآن كلام الله ما هو القرآن لحاله، القرآن الله تبارك يتكلم متى شاء أو أن شاء كيف يشاء على الوجه الذي يشاء، لا يعلم كنا حقيقة كلام إلا هو. وأن كلام الله لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن البحر يعدش مع البحر الأحمر لا ولا البحار السبعة جميع ما على الأرض من بحر لو كانت مداد لكلام الله لنفد البحر قبل أن ينفد كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي كمان ولو جئنا بمثله مددا، لو جبنا قدر البحار اللي على الدنيا بحار أخرى ما نفدت كلمات الله. ومن يسلم وجاءوا إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إلى أن يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما هو مثل بس سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فالله ما هو يتكلم القرآن يتكلم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا سائل يسأل، سألني قبل الصلاة قبل ما يجي هنا، يقول عندنا في بلدنا إذا توفي أحد أفراد البلد يجي أهل الحي بمبالغ يجمعونها يعني ويعملون وجبة بعد دفن الميت للرجال فقط، وأما النساء فيصنع أهل الميت وجبة لجميع نساء الحي، هل هذا العمل وهو عدم إدخال النساء في الوجبة بل جعلوهم يعملون كأهل الحي جميعا لأهل الحي جميعا أجيبون مأجورين؟ الواقع عمل النساء هذا عمل ضائع، عمل النساء أنهم يجمعون يعشون أهل الحي أو يغدون أهل الحي هذا لا يحل. الحين الأهل الميت مشغولين بميتهم، مشغولين بحزنهم، مشغولين يشتغلون زيادة على هذا، يعملون طعام للناس، يطعمون الناس، يطعمونهم ليش؟ سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء خبر استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله، اصنعوا لآل جعفر. فدل ذلك على أنه ينبغي لأهل الحي أو لأحد أقاربه، ما هو لازم كل أهل الحي، إن كنت تعلم إني قريب أني قريب يبي يقومون بالعملية هذه قريب البعيدين يعني اللي ما هم مشغولين بالميت، الناس من الأعيان يرحمهم أو أرحمهم أو الناس حتى البعيدين يصنعون يعلوم غدا أو عشاء جزاك الله خير. هذا هو سنة النبي محمد، هذه سنة الرسول وهي مدعو إليه، لأنه اصنعوا والأمر يقتضي أقل درجات الاستحباب لم يكن للإيجاب، فهذا طيب. أما كل النسوان يجتمعوا أما كونهم يجمعون قروش، أنا سألت لما قال لي، بس هو قال لي أرجوك تقولها لأن الناس يبي يسمعونها وأنا ودي أن هذه تنقل عندنا لبلادنا علشان يعرفون يعني هذا الحال، هذا اللي خلاني عرفت أن أنا أجيب ولا أنا درسي بالتفسير أولى من هذا كله. طيب نعم، فالواقع أن كلهم يجمعون أموال عند كل ميت ويصدروا سعمانا مقدر والإحرام لأنه داخل في عموم القول اصنعوا لآل جعفر الطعام،
ما أقدر أقول عليه حرام، ولكن إن كانت عادة ما ينبغي أن تكون. يعني كان كل ما يموت ميت يروح يجمعون الناس قروش، هذا ما ينبغي، يعطي الراضي والغير الراضي، أو بسيف الحياة، سيف الحياة يعطي يطلع مال ما هو ما حق له، لا ما عليه، قد يكون محتاج القرش اللي بيعطيه لك. فإذا كان عندكم موشرين، المشرين يعملون هذه، والرجل سواها من الله عز وجل، وأهل الميت قد يكونون أغنياء ما يحتاجون، لكن عشان مشغولين بميتهم، مشغولين بمصيبتهم، مشغولين بالناس المعزين، هذا يعمل لهم. أما كون النسوان يجمعون ويصنعون لأهل لجميع نساء الحي، هذه مخالفة لشريعة النبي معظم قولا واحدا. نعم، العام عدم إدخال النساء في الوجبة بل جعلهم يعملون كذا، كل مخالف. النساء لا ينبغي أن يدخلوا، إن دأن أعني لو كنت تبي تعمل الطعام وقسم يروح للرجال لحالهم وقسم النساء ما في مانع. أما إذا كانت البلاد فيها الحبل بالنابل يختلطون عشان يأكل الرجال النساء، هذا لا يحل طبعا. الاختلاط عندنا ممنوع في شريعة الله، الرجال للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له مصلون في هذا المسجد، كان إذا سلم المسلمين في عهد الرسول عهد الصحابة ما يقومون بسرعة يركعون يخرجون من الخلف، يقعدون يسبحون عشان النسوان، النسوان يطلعون من المسجد قبل الرجال ولا يختلطون بهم. وكان النبي يقول شر نساء شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كل ذلك حماية لأعراض النساء وفتنة النساء. فإذا كان النسوان إذا جاء واحد عامل أربع ذبائح أو خمس ذبائح وناس مجمعينها يحطون النسوان ما فيها أي شيء، ما في أي شيء من شريعة الله، يدخلون عليهم طعام ويدخلون عليهم طعام ما في أي شيء، لأن مصيبة النساء كمصيبة الرجال، وقد تكون حاجة النساء للطعام أشد من حاجة الرجال، قد تكون حاجة النساء في البيت من المعزية أو غيره أشد من حاجة الرجال، هذا ما فيه إشكال. والله لماذا لماذا تفرقت أمة محمد وما دور علمائنا الأجلاء عن عدم وجود عن عدم وجود الخلل أو السبب؟ لأن الله عز وجل أمرنا بأن لا نتبع السبل فنتفرق. صحيح، الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعلماء أنا أعرف ما يمكن أبدا تخلو أرض الله من قائم بأمر الله من علماء الشريعة، حتى العوام يقول لو خلت لانقلبت، فلا يعني لا تكاد تخلو أمة إلى الآن من أرض الإسلام من رجل يقوم بالحق دعوة اللي في دعوة الله. لكن هل الواحد هذا يصير مسؤول عن الأمة بكاملها؟ لا، هو علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أنا أعتبر نفسي وكل واحد منكم يجب أن يعتبر نفسه حارس للشريعة، كأنه على ثغرة، تعرفون الثغور اللي على البحار اللي كان يجي منها العدو يدخل على البلد عشان يهجم عليها، كل واحد منا يحسب نفسه، يجب ما هو ينبغي، يجب على كل واحد منكم أيها المسلمون، وأنا طبعا أقول أنا أول طبعا بأتكلم، أنا وقدمت أن أتكلم، يجب علي أن أكون أول من يقول من يعمل، أن كل واحد يعتبر نفسه على ثغر حارس الشريعة، فلا يؤتى الإسلام من قبله، إن دخل من طريق غيرك أنت من أنت مسؤول عنه يوم القيامة، لكن إن دخل على الإسلام من طريقك أنت مسؤول يوم القيامة. فلا تمكن أحدا من معصية الله ولا من العمل على 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 ضحض كلمة المسلمين، ولا تبين بحال من الأحوال، أنت تدفع بقدر ما تطيق. إن مت وأنت على ذلك فقد حصلت على خير كبير، إن مت وأنت حارس على الإسلام، حارس أنت عبد لله مطيع الله، يجب عليك أن تقوم لحفظ شريعته ولا تحتقر نفسك ولا ترفع نفسك فوق قدرها. فأنت إن كنت تعرف إن هذه معصية، علم اليقين ما هو تتوهم إنها معصية وكنت حارب عليها. بعض الناس يتوهم على شيء إنه معصية ويحارب ويسب ويكفر ويلعن، وما هي معصية ولا شيء، وما هي معصية ولا شيء، لو سأل أهل العلم لأجبوا، لو سأل أهل العلم لأجبوا. فأنت إذا كنت متوقع مثلا واحد ما بيصلي، هذه معصية ظاهرة كلنا تعرفون، إنما بيصلي يكاد يكون خارج من الملي، النبي يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. فإذا كان واحد تارك الصلاة يقول بالحسنى باللين، يعني هو ما هو سير أشد من فرعون. وربنا يقول لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ادفع بالتي أحسن، وقل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت إذا جيت على شفت واحد على معصية كترك الصلاة أو شرب خام أو فجور أو عهو أو يمين أو يسار باللين، والكلمة اللينة ما فيها أحسن منها ولا أجمل منها. وقد تتكلم بالكلمة الفاحشة تضيع نفسك وتضيع اللي أنت بتعظه، لا ينتفع ولا تنتفع، بل عليك أنت بكل ما تطيق من اللين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حدثنا الشيخ عبد العزيز بن صالح عن الشيخ عبد الله بن زاحم اللي كان قبل الشيخ عبد العزيز بن صالح الله يغفر له، زاحم من أول زمان حوالي 50 سنة الآن، إنه كان مسافر في أول ما جاء الملك عبد العزيز الله يغفر له ويوسع له فسيح الجنة لما دخل هذه البلاد وجمعها على طاعة الله وطاعة رسوله والكتاب والسنة. فأحد أمراء الطريق لما شاف الشيخ ابن زاحم لزم عليه أن يتغدى عنده، فلما لزم عليه أن يتغدى عنده جلس الشيخ كان ذبح الرجل ذبائح ورتب وجاء، وهو جالس نادى وقال يا رسول الله. طبعا نداء الرسول من بعيد شرك، لما تنادي يقول يا رسول الله افعل لي كذا لك الشرك اكبر، ما هو شرك اكبر، صاحبه يموت على النار على طول ويتبرأ منه رسول الله، ولا يجوز ولا يستغفر لنبي، ما كان النبي والذين منعوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. لكن الشيخ عبد الله بن زاحم صبر وسكت تناوم، وبعدين بعد شوي قال له كاني سمعتك، انا ما ادري انت واهم ولا انا اللي واهم، كاني سمعتك تقول يا رسول الله. هل لا يحل للمسلم ان ينادي نبي رسول الله؟ النبي ما جاء الا لحفظ دناء التوحيد، ما جاء ما اول قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطير رجل فاجر. قال جزاك الله عني وعن المسلمين خير، تبت الى الله ان شاء الله من لحظه هذه لا انا ولا الحي الذي انا فيه يقولها واحد منهم. أنا حدثني الشيخ عبد الصالح رضي الله عنه عن الشيخ عبد بن زاحم هو رحيمه وأبو زوجته واسمع هذا واحد. أذكر أن واحد من المشايخ مر على المدينة المنورة وله ابن خاله هنا في المدينة، فعزموا على الغداء جاه يتغدى، جاء للغداء والرجل ذبح له ذبيحتين، رجل ماجه حي ولا ميت الحين أخو حي، ذبح له ذبيحتين ورتب له وجلس، وله أخ آخر جيب له راديو هذا كبره، الأخ الثاني الأصغر عنده راديو، وحطه على المركه ونساه. فلما دخل الشيخ غفر الله له وفسح له في جنات النعيم توفي، لما دخل الشيخ عشان الغداء ولقى الراديو قال والله ما أذق لكم طعام يا شيخ، يا شيخ والله ما حطيت، يقول له راعي البيت والله ما حطيت ولا دريت عنه، أخويا فلان هو اللي كان هنا هو اللي حطه، وأنا والله ما شفته ولو شفته ما خليته إكراما له. قال الله ما دام عندك رجل والله ما أذق طعامكم. فراح الشيخ، هو من أفضل هذا اللي أنا أقول عليه ذا أنا أعرفه معرفة خاصة ولي به صلة دقيقة ومن خير عباد الله، لكن كل ما كله يعني كل إيه من لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى مثل ما يقول ذاك الشاعر، يعني كل يؤخذ من قوله ويصرك إلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الناس يتفاوتون في طريق الموعظة والله أعلم، والصلاة على محمد.